نحن ذكرنا قبل أن الهنا تكني به العرب عما تستقبح التصريح به، فتكني به العرب عن الاسم الذي تستقبح أن تصرح به. فالعرب تصون أسماعها عما تصون عنه أبصارها، فالألفاظ القبيحة عندهم مثل المرأة القبيح، تصان عنها الأسماع كما تصان الأبصار عن الشيء القبيح. هذا الاسم المشهور فيه هو النقص، ومعنى النقص أن يعرب بالحركات مع إسقاط لامه، يكون اسما على حرفين، اسما معربا على حرفين ويعرب بالحركات الظاهرة، فتقول هذا هنه ورأيت هنها إلى آخره. إذن يعرب بالحركات، معناه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. هذا هو الأشهر في الهن، وسمع أيضا إعرابه إعراب الباب، وهو أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب بالألف نيابة عن الفتحة ويجر بالياء نيابة عن الكسرة. ولأجل قلة هذا الإعراب أهمله بعض النحاة كصاحب الأجرومية الأصلي، فإنه جعل الأسماء خمسة فقط. الأفعال الخمسة هي عبارة عن كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء الواحدة المخاطبة، فالضمائر ثلاثة فقط ولكن الأحوال خمسة، لأن الألف له حالان، حال خطاب كتفعلان، وحال غيبة كيفعلان. والواو أيضا لها حالان، حال خطاب كتفعلون، وحال غيبة كيفعلون. وأما الياء فليس لها إلا حال واحد، وهو أن تكون للخطاب كتفعلين. فلذلك انحصرت الأمثلة في خمسة أمثلة، وهي في الحقيقة مبنية على ثلاثة ضمائر، وهي واو الجماعة وألف الاثنين وياء الواحدة المخاطبة. هذه الأفعال ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، واجتمع نصبها وجزمها في قول الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم تفعلوا جزم بحذف النون، ولن تفعلوا نصب بحذف النون. واجتمعت أحوال الإعراب الثلاثة في قول الله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يحبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، أن يحمدوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، بما لم يفعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. نعم. علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14 علامة، 4 أصول، وهي الضمة في المرفوع، والفتحة في المنصوب، والكسرة في المجرور، والسكون في المجزوم. فهذه هي الأصول وغيرها ينوب عنها. فالضمة تنوب عنها 3 علامات، وهي الواو والألف والنون، الواو والألف والنون. والفتحة تنوب عنها 4 علامات، وهي الكسرة والياء والألف وحذف النون. والكسرة تنوب عنها 2 علامات، وهما الياء والفتحة. والجزم تنوب عنه 1 علامة، وهي الحذف. الأبواب التي تقع فيها النيابة 7 أبواب، 5 منها في الاسم وبابان في الفعل. والخمسة التي في الاسم 2 منها تقع فيها، 2 منها تقع النيابة فيهما بالحركة، و3 تقع النيابة فيها بالحرف. فتقع النيابة بالحركة في بابين في الاسم خاصة، وهما باب جمع المؤنث السالم تنوب فيه الكسرة عن الفتحة، وباب الاسم الممنوع من الصرف تنوب فيه الفتحة عن الكسرة. إذن هذان بابان في الاسم تنوب فيهما حركة عن حركة. ثلاثة من أبواب الاسم تنوب فيها الحرف، وهي باب الأسماء الستة، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وباب الاسم المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وباب جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. إذن هذه خمسة أبواب في الاسم. اثنان تنوب فيهما الحركة، وهما باب جمع المذكر السالم وباب الاسم الممنوع من الصرف. وثلاثة تنوب فيها الحروف، وهي باب الأسماء الستة وباب المثنى وباب جمع المذكر السالم. بعد خمسة الاسم بقي لنا بابان في الفعل، وهما باب الأفعال الخمسة وباب الفعل المضارع المعتل. فالأفعال الخمسة ينوب فيها حذف النون عن النصب عن الفتحة وعن السكون، ينوب فيها حذف النون عن الفتحة في المنصوب وعن السكون في المجزوم. والفعل المضارع المعتل ينوب فيه حذف حرف العلة عن السكون. إذن علم من هذا أن أبواب النيابة سبعة أبواب، وهي باب الأسماء الستة وباب المثنى وباب جمع المذكر السالم وباب جمع المؤنث السالم وباب الاسم الممنوع من الصرف والأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل. ذكرنا قبل أن الإعراب إما أن يكون إعرابا لفظيا أو تقديريا أو محليا. فالإعراب اللفظي قد مثلنا له من قبل، وهو ما يكون الاسم فيه معربا ويكون صالحا لظهور علامات الإعراب عليه. والإعراب التقديري هو ما يكون الاسم فيه معربا ولكن لا يظهر الإعراب عليه، لا يظهر أثر الإعراب. والإعراب التقديري في الاسم محصور في الأبواب الثلاثة التي ذكر الشيخ. الباب الأول هو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، فتقول هذا كتابي وقرأت كتابي ونظرت في كتابي. فالباء التي هي حرف إعراب كتاب ستبقى مكسورة في الأحوال الثلاث. لماذا؟ لأنها اتصلت بها الياء التي هي حرف مد ولين، وهذه الياء لا يتأتى النطق بها إلا بعد كسرة. ياء المتكلم لا يتأتى النطق بها إلا بعد كسرة، ولذلك لما كان الفعل لا يكسر جاءت العرب بنون فاصلة بين ياء المتكلم وبين الفعل لكي تقيه من الكسر، وهي نون الوقاية. تقول أكرمني. أكرمني ياء المتكلم لا يتأتى النطق بها إلا بعد كسرة، والفعل لا يكسر، فذلك جاء بنون يقال لها نون الوقاية، وظيفتها أنها تقي الفعل من الكسر لكي لا يكسر الفعل. فتقع في الأسماء ولكن الاسم يكسر، الاسم ليس كالفعل، الاسم يكسر. فإذا وقعت في الاسم كسر آخر، ويقدر عليه الإعراب. فتقول هذا كتابي، كتابي خبر للمبتدأ وهو مرفوع بضمة مقدرة، وقرأت كتابي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، ونظرت في كتابي، وهكذا. فهذه الكسرة هي كسرة مناسبة، لأن محل الإعراب اشتغل عن تأثير العامل بحركة مناسبة، لأن حرف اللين هنا لا يمكن أن ينطق به إلا بعد الحركة المناسبة، كما لا تنطق الألف إلا بعد فتحة، وكما لا تنطق الواو المدية إلا بعد ضمة، فكذلك ياء المتكلم لا يمكن أن تنطق إلا بعد كسرة. فاشتغل محل الإعراب بحركة المناسبة فكان إعرابه تقديريا. الباب الثاني هو باب الاسم المقصور. الاسم المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف. الاسم المعرب الذي آخره ألف اللازمة يقال له الاسم المقصور، وهذا يعرب أبدا بحركات المقطرة، فيرفع بضمة المقطرة وينصب بفتحة المقطرة ويجر بكسرة المقطرة. فتقول: جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. لماذا؟ لأن الألف لا يمكن ضمها ولا فتحها ولا كسرها. هذا الحرف من حروف اللغة العربية لا ينطق به إلا ساكنا، لا يمكن أن يتأتى النطق به إلا ساكنا. كل حروف العربية يمكن تحريكها إلى الألف، كل حروف العربية يمكن تحريكها إلا الألف، فالألف لا يمكن أن تحرك، فلذلك يتعذر ضم الألف فيقدر عليها ضم فتقول جاء الفتى، ويتعذر فتحها فتقدر عليها الفتح فتقول رأيت الفتى، وهكذا. الباب الثالث من أبواب الإعراب التقديري. نعم. وعلى كل حال هنا نونت الدال فقط، والدال ليست هي حرف الإعراب، حرف الإعراب هو الألف، والألف لا يمكن أن يظهر عليه الفتح.
والألف يعتبر محذوف؟
نعم.
إلا في حال الوقف؟
نعم.
ما إعراب
هي مرفعة بالض... من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، مرفوعة بضمة المقدرة. نعم، هو هدى أو هدى. إذن الاسم المقصور لا يمكن أن يتأتى تحريكه، فلذلك يعرب أبدا بحركات مقدرة. الباب الثالث من أبواب من الأبواب التي تقع فيها يقع فيها الإعراب التقديري هو الاسم المنقوص. والاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، كالقاضي، المنادي، الداعي. هذا القسم يقدر عليه الإعراب رفعا فتقول جاء القاضي، ويقدر عليه شرا فتقول مررت بالقاضي، ويظهر عليه الإعراب نصبا بالفتحة فتقول رأيت القاضية. هذا الأصل. إذن يقدر عليه الرفع ويقدر عليه الجر ويظهر عليه النصب، وقد يقدر عليه ضرورة كقول قيس بن الملوح: ولو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي. لو أن واشم كان ينبغي أن يقول واشيا، وهذا من أحسن الضرورات لأن فيه الحاق قسم المنصوب بأخويه. وينبغي أن يعلم أن الاسم المنقوص منع من ظهور الإعراب عليه الثقل لا التعذر، فإن ضم الياء وكسرها ممكن. أنت يمكن أن تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، هذا ممكن، لكن فيه ثقل، فالسبب التقديري هو الثقل لا التعذر، ولذلك ظهر في الضرورة كقول جرير بن عطية بن الخطف: أجدك هل يصح الفؤاد المقتل وقد لاح من شيب عذار ومسحل، فيا ليت أن الظاعنين بذي الغضاء قاموا وبعض الظاعنين تحملوا، فيوما يوافيني الهوى غير ماضي غير ماضي، ويوما ترى منهن غولا تغول. غير ماضي هنا أظهر الجر على الاسم المنقوص، فالإشكال هو الثقل وليس التعذر، ولذلك يمكن أن يظهر في الضرورة. وكقول جرير أيضا: وعرق الفرزدق شر العروق خبيث الثرى كابي الأزندي. كابي أظهر الضمة على الاسم المنقوص، فهذا ممكن ولكنه ثقيل، فالعرب تجنبته لأجل الثقل لا لأجل التعذر، بخلاف الفتى أنت لا تستطيع أن تفتح الألف ولا أن تضمها ولا أن تكسرها. نعم. نعم هو مثلا بخلاف ظبي مثلا، ظبي هذا الاسم آخره ياء لازمة لأنها جزء من الكلمة، ولكن ما قبلها ليس مكسورا، ما قبلها ساكن، فهو اسم معرب تظهر عليه الحركات جميعا، يرفع الضمة ظاهرة وينصب فتحة ظاهرة ويجر بكسرة ظاهرة. نعم، هذا تلخيص أحوال إعراب الفعل المعتل، ومناسبته هنا للذكر أن الإعراب أن الفعل المضارع المعتل يقع فيه الإعراب التقديري، فلذلك جاء به بعد أحوال الإعراب التقديري في الاسم. فالفعل المضارع المعتل هو الفعل المضارع الذي لامه واو أو ياء أو ألف، الحرف الأخير منه واو كيدعو أو ياء كيرمي أو ألف كيخشى. وهذا الفعل يرفع أبدا بضمة مقدرة، ولكن المانع في الواو والياء هو الثقل، وفي الألف هو التعذر. ولذلك لما كان المانع في الواو والياء هو الثقل ظهر الضم عليهما في الضرورة، كقول الشاعر: إذا قلت عل القلب يسلو قيضت هواجس لا تنفك تغريه بالوجد. يسلو، الأصل يسلو هكذا، ولكن أظهر الضمة ضرورة فقال يسلو. وكقول الآخر: توسمته لما رأيت مهابة عليه فقلت المرء من آل هاشم، وإلا فمن آل المدان فإنهم ملوك كرام من ملوك أكارم، فقمت إلى عنز بقية أعنز لأذبحها فعل امرئ غير نادم، فعوضني عنها غناية ولم تكن تساوي عنزي غير 5 دراهم، فعوضني عنها غناية ولم تكن تساوي. أظهر الضمة على الياء ضرورة. إذن المانع في الواو والياء هو الثقل، ولذلك يصح الإظهار. أما الألف يخشى، لا يمكن أبدا أن تضم الألف لأن الألف لا يمكن ضمها. إذن الفعل المضارع المعتل بالواو يرفع بضمة مقدرة مطلقا، سواء كان واويا أو يائيا أو كان بالألف. أما إذا كان منصوبا فالنصب خفيف، الفتح خفيف، كما رأينا من قبل أن الاسم المنقوص يظهر عليه النصب، فكذلك الفعل المضارع المعتل بالواو والياء سبب التقدير فيه أصلا هو الثقل، وهذا الثقل ينتفي في حال الفتح، فلذلك يظهر الإعراب بالفتحة، كما في قول الله تعالى: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو. هنا انتصب الفعل المضارع بالفتحة الظاهرة، لأن سبب تقدير الإعراب على الواو والياء أصلا هو الثقل، وهذا الثقل ينتفي في حال الفتح، لأن الفتح هو أخف الحركات، نظير ما تقدم في الاسم المنقوص، حيث قلنا أيضا إن الاسم المنقوص يظهر عليه النصب بالفتح. أجيب داعي الله. وكذلك يظهر على الياء لن تغني عنهم أموالهم. إذن فعل المضارع المعتل بالواو أو الياء ينصب بفتحة ظاهرة ولا تقدر عليه إلا في ضرورة الشعر، كقول كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه: أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. أرجو وآمل كان ينبغي أن يقول أن تدنو، ولكنه قدر لضرورة الشكل قال أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. في ليل صول تناهى العرض والطول، كأنما ليله بالليل موصول. ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن داره صول. ما أقدر الله أن يدني، كان ينبغي أن يقول أن يدني، فقدر الإعراب ضرورة. إذن الأصل أن الفعل المضارع المعتل بالواو أو الياء يظهر عليه الإعراب بالفتحة. وأما إذا كان معتلا بالألف فلا سبيل إلى فتح الألف، لا سبيل إلى فتح الألف، مثل قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن ترضى هذا فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة لأن الفعل معتل بالألف، والألف لا يتأتى النطق بها متحركة. وأما إعراب الفعل المضارع المعتل في حال الجزم فقد ذكرناه مرارا، وهو أنه يجزم بحذف حرف العلة. ذكرنا قبل أن الاسم الممنوع من الصرف مما تدخله النيابة فيرفع بضمة ظاهرة وينصب بفتحة ظاهرة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. فحسن هنا أن نشرح الاسم الممنوع من الصرف. الصرف المراد به التنوين الذي يكون الاسم به متمكنا أمكن في باب الاسمية. الصرف المراد به التنوين الذي يكون الاسم به متمكنا أمكن في باب الاسمية. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. وبعض الأسماء يكون لها شبه بالفعل فتمنع من الصرف، وهذه الموانع هي 9 علل، منها ما يمنع بمفرده ومنها ما لا يمنع بمفرده بل لا بد من ضميمة علة أخرى إليه. وهذه العلل جمعها بعضهم بقوله عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. فهذه هي العلل 9 التي تمنع من الصرف، وهي في منعها على 3 أقسام: قسم يمنع بمفرده، وقسم إحدى يمنع بضميمة العلمية أي يكون إحدى علتيه العلمية وتنضم إليها واحدة من 6 علل، وقسم تكون إحدى علتيه الوصفية وتنضم إليها واحدة من 3 علل، وسنبسط ذلك مع التمثيل إن شاء الله. موانع الصرف على 3 أقسام: القسم الأول ما يمنع بمفرده وهو علتان فقط، علتان تمنع كل واحدة منهما بمفردها ولا تحتاج إلى عاضد يعضدها. العلة الأولى التي تمنع بمفردها هي وزن منتهى الجموع، الوزن الذي تنتهي إليه الجموع في الكثرة وليس له وزان مفرد، وهو وزن مفاعل ومفاعيل وأفاعيل وفواعل. هذا الوزن يمنع من الصرف بمفرده ولا يحتاج إلى عاضد يعضده. قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. محاريب هذا وزن مفاعيل وهو ممنوع من الصرف، منصوب مجرور هنا بالفتحة نيابة عن الكسرة. وتماثيل أيضا كذلك هذا الوزن يمنع من الصرف بمفرده. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا، وذا اعتلال منه كالجواري رفعا ونصبا أجره كساري، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. القسم الثاني، الأمر الثاني الذي يمنع بمفرده هو ألف التأنيث. الاسم المشتمل على ألف التأنيث يمنع سواء كانت مقصورة أو ممدودة. ألف التأنيث تنقسم إلى قسمين، إلى مقصورة وممدودة، وكلتاهما تمنع بمفردها. وأوزان ألف التأنيث مشهورة محصورة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى وطولا ومرقا، ووزن فعلا جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبارا، سمها سبطرا ذكرا وحثيذا مع الكفرا، كذاك خليطا مع الشقارا، واعزل غير هذه استندارا لمدها فعلا وأفعلا ومثلث العين وفعللا وثم فعالا فعللا فاعلا وفاعلا وفعليا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فائن فعلا وأخذا. فهذه 29 وزنا هي أوزان ألف التأنيث الممدودة والمقصورة. وكل اسم اشتمل على ألف من هذه الألفات فإنه يكون ممنوعا من الصرف. فتقول: جاءت سلمى ورأيت سلمى ومررت بسلمى، لأن هذا الاسم فيه ألف التأنيث. وتقول: هذه صحراء ورأيت صحراء ومررت بصحراء. فألف التأنيث مطلقا تمنع صرف ما اشتملت عليه سواء كانت ممدودة أو مقصورة، ولا تحتاج إلى عاضد يعضدها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. نعم. فقهاء على وزن فعلاء، وفعلاء من أوزان ألف التأنيث الممدودة، فتقول: هؤلاء فقهاء ورأيت فقهاء ومررت بفقهاء. وأما أشياء فأصلها شيئاء، فهي مقلوب شيئاء وليست على وزن أفعال كما يتبادر إلى ذهن بعض الناس. ولو كانت على وزن أفعال لم تصرف، لم تمنع، لأن وزن أفعال ليس ممنوعا من الصرف. نعم. القسم الثاني من موانع الصرف ما إحدى علتيه العالمية. ما إحدى علتيه العالمية، تكون إحدى العلتين العالمية، والعالمية تمنع بضميمة ستة، بضميمة ست علل سنذكرها الآن إن شاء الله. إذن القسم الثاني ما إحدى علتيه العالمية، والعالمية تمنع مع العدل كعمر. عمر اسم ممنوع من الصرف لأنه يقدر أنه معدول عن عامر، وكذلك كل اسم على هذا الوزن كمضر وجمح. فما كان على وزن فعل من الأعلام فإنه يمنع من الصرف. وقد كان أحد مشايخنا من شيوخ الشناقطة القدماء قد ألف رسالة في صرف عمر، وجمع لذلك ما يزيد على 100 شاهد من شعر العرب على صرف عمر، ولكن طبعا لم يوافقوه، لأن الحكم في هذه المسألة قد تقرر، وأيضا الشواهد المحصورة لا تصلح دليلا على القاعدة. ويقول أحد علمائنا: أنا لا أدري لما يدعون صرف عمر، هل ينكرون عدل عمر أو ينكرون عالمية عمر؟ لا أحد ينكر عدل عمر رضي الله عنه، ولا أحد ينكر عالمية عمر. فعمر هذا الاسم ممنوع من الصرف للعدل لأن أصله عامر، وكذلك كل اسم هو على هذا الوزن، هو على وزن فعل. إذن العلمية تمنع مع العدل وتمنع مع التأنيث كعائشة وعاتكة، ومع التأنيث المعنوي كزينب، لأن التأنيث إما أن يكون بالألف كسلمة أو بالتاء كعائشة أو بالمعنى كزينب. زينب ليس فيها علامة من علامات التأنيث، لكن من جهة المعنى هي عالم على مؤنث. كذلك أيضا العلم يمنع مع العجمة كإسماعيل وإبراهيم، هذه أسماء ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، أسماء أعجمية. وكل أسماء الأنبياء التي وردت في القرآن أسماء أعجمية إلا أربعة، وهم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في القرآن عربية كمحمد وأحمد، وشعيب عربي، ولو لم يكن عربيا لمنع من الصرف، الذين كذبوا شعيبا بالتنوين، لو كان أعجميا لما نون، لأن الصرف هو لأنه فيه تنوين الصرف. أما هود فهو من قبيلة ثمود، فهو من قبيلة عاد كما هو معلوم، وصالح هو من قبيلة ثمود، وهذه قبائل عربية معروفة من العرب العرباء، العرب البائدة، وهي عاد وثمود وطسم وجديس والعمالقة وعبيل وأميم وبعر، فهذه عربية. أما بقية الأنبياء فأسماؤهم أعجمية. لكن نعم حتى نوح، لكن الاسم العجمي مشترط فيه أن لا يكون ثلاثيا ساكن الوسط، فإن كان ثلاثيا ساكن الوسط صرف كنوح ولوط، فهؤلاء صرفت أسماؤهم مع أنهم أسماؤهم أعجمية، ولكن لأن الاسم الأعجمي إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط فإنه يصرف. إن أرسلنا نوحا مصروف، مع أنه اسم أعجمي ولكنه ثلاثي ساكن الوسط فهو مصروف. كذلك أيضا تمنع العلمية مع التركيب المزجي كبعلبك وحضرموت وقالي قلاء ومعدي كرب، فإذا ركب العلم تركيبا مزيا منع من الصرف. وتمنع العلمية كذلك أيضا مع زيادة الألف والنون كعثمان بن عفان، عثمان ممنوع من الصرف، وعفان ممنوع من الصرف رضي الله عنه. وكذلك تمنع العلمية مع وزن الفعل، إذا كان العلم على وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف، سواء كان على وزن خاص بالفعل كمثلا إذا سميت شخصا ضرب أو سميته شمر، أو وزن غالب فيه أو فيه زيادة تخص الفعل كأحمد، أحمد على وزن الفعل، لأنك هذه الكلمة يمكن أن تستخدمها فعلا، يمكن أن تقول أحمد الله، فأحمد هنا فعل مضارع، إذا سميت شخصا أحمد فقد سميته بما هو على وزن الفعل، فلذلك يمتنع من الصرف فلا ينون تنوين الصرف. إذن فالعلم يمنع مع ستة أشياء وقد ذكرناها مع التمثيل، وهي العدل والتأنيث والعجمة والتركيب المزي وزيادة الألف والنون ووزن الفعل. فهذا هو القسم الثاني من الممنوع من الصرف، ما إحدى علتيه العلمية، والعلمية تمنع بضميمة ست علل هي التي ذكرت آنفا. والشيخ قرأ الفقرة المتعلقة بالاسم الأعجمي فقط، ولكن أنا استرسلت فجئت بهذا القسم كاملا على سبيل التمثيل، ولعله هو يأتي به على سبيل التفصيل. نعم. العلمية، العلم هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، كزيد وخالد وعمر، وقد يكون علما على شخص كزيد، وقد يكون علما على قبيلة كقريش، وقد يكون علما على مكان كمكة والمدينة شرفهم الله. فالعلم هو الاسم الذي يعين مسمى، قسم من المعارف معروف، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشق. الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا هو العلم، وقد يكون علما على شخص أو على قبيلة أو على مكان أو على دابة إلى غير ذلك. هذا هو المراد بما إحدى علتيه العلمية. نعم، يعين مسماه. نعم، العلم يعين مسماه من غير قيد زائد على ذلك. نعم، لكنه طبعا ينقسم إلى قسمين، وهذه أمور تفصيلية ما أدري هل تناسب المقام هنا، إلى أعلام شخصية وأعلام جنسية. العلم الجنسي قريب من النكرة، كإطلاق أسامة على الأسد، لأن هذا يطلق على كل أسد، فهو لا يعين أسدا واحدا، وإنما يعين جنس الأسد من حيث هو. فأعلام الأجناس في شيوعها قريبة من النكرات. نعم، إذن من موانع الصرف العدل في صورتين، في حالة اجتماعه مع العلمية، وفي حالة اجتماعه مع الصفة. أنا قسمت موانع الصرف إلى ثلاثة أقسام: قسم يمنع بمفرده، وقسم إحدى علتيه العلمية، والقسم الثالث إحدى علتيه الوصفية. ولذلك جميع الموانع التي ستأتيك لن تخرج عن هذا التقسيم إن شاء الله. بالنسبة للعدل، يمنع مع العلمية ويمنع مع الوصفية، والشيخ أتى بالمثالين. العدل هو تقدير كون الكلمة مصروفة عن أصل، عدل بها عن أصلها إلى صيغة طارئة، وذلك إما أن يكون ظاهرا كعدل مثنى عن اثنين اثنين. مثنى، أردت أن تقول اثنين اثنين فاختصرت فقلت مثنى، وثلاثة، أردت أن تقول ثلاثة ثلاثة فقلت ثلاثة، مثنى وثلاثة وربع. وتارة يكون العدل مقدرا، أي ليس له دليل ظاهر، وإنما هو أمر تقديري كعدل الأعلام التي على وزن فاعل. وذلك أن العرب نطقت بعمر وعمر، وصرفت عمر ولم تصرف عمر، وهما معا علمان. إذن عرفنا أن علة منع عمر ليست العلمية، لأن عمر أيضا علم وقد صرف، فنحتاج إلى أن نجد سببا تختص به عمر عن عامر لكي تكون قد منعت من الصرف بسبب واضح. فقدروا عدلها عن عامر، قالوا إن عمر ليست هي الصيغة الأصلية، وأن سبب المنع هو أن الكلمة حولت عن صيغتها الأصلية، ووجدوا هذا مضطردا في كل علم على وزن فعل كمضر وزفر وزحل. هذه الأعلام جميعا التي على وزن فعل ممنوعة من الصرف. لما وجدوا هذا الوزن ممنوعا من الصرف، قالوا معناه أن هذا الوزن ليس وزنا أصليا، وإنما هو وزن عارض مغير عن صيغته الأصلية، وهذا التغيير الذي هو العدل حين يقع في العلم يمنع الصرف. بالنسبة للتأنيث الذي هو من موانع الصرف، ينقسم من حيث منعه للصرف إلى قسمين: قسم يمنع بمفرده، وهو ما كانت فيه ألف التأنيث. ما كانت فيه ألف التأنيث قدمنا أنه يمنع بمفرده، كسلمى وحبلى وصحراء، فهذه الأسماء ممنوعة من الصرف، ومم هي ممنوعة بمقتضى ألف التأنيث، وألف التأنيث تمنع وحدها فلا تحتاج إلى عضد يعضدها. أما غير هذا القسم من التأنيث فهو نوعان: تأنيث بالتاء وتأنيث بالمعنى. العلم المؤنث بالتاء يمنع من الصرف مطلقا، لكن بشرط العلمية، يعني التاء لا تمنع إلا بضميمة العلمية. أنت تقول مثلا فاطمة قائمة، فتمنع فاطمة وتصرف قائمة، فاطمة بدون تنوين، قائمة بالتنوين. لماذا منعت فاطمة وصرفت قائمة؟ نعم، لأن التاء لا تمنع إلا مع العلمية، لأن فاطمة فيها علتان وهما العلمية والتاء، وأما قائمة فيها التاء وحدها، والتاء لا تمنع بمفردها، التاء لا تمنع إلا بضميمة العلمية. لكن إذا اجتمعت العلمية والتاء منع الاسم من الصرف مطلقا، سواء كان علما لمذكر كطلحة وحمزة، أو علما لأنثى كعائشة وعاتكة وفاطمة. أما التأنيث بالمعنى وهو أن يكون الاسم علما على مؤنث ولكن ليست فيه ألف ولا تاء، كزينب وسعاد وهند مثلا، فهذا له أحوال. إذا كان زائدا على ثلاث حروف منع من الصرف كزينب وسعاد قولا واحدا، وكذا إذا كان على ثلاثة حروف وهو محرك الوسط كسقر، سقر والعياذ بالله علم على نار، ممنوعة من الصرف للتأنيث وهي على ثلاثة أحرف محركة الوسط. وكذا إذا كان على ثلاثة أحرف وهو ساكن الوسط وقد نقل من مذكر لمؤنث، كما إذا سميت امرأة زيد، امرأة يقال لها زيد، تمنع من الصرف لأنك نقلت لها علم مذكر فجعلته علما لها فهي تمنع من الصرف. وكذا إذا كان أيضا ثلاثيا ساكن الوسط أعجميا كحمصة ومصر يمنع من الصرف أيضا كذلك، لأن هذه الأسماء أعجمية فتمنع من الصرف. حمص اسم أعجمي وهو ثلاثي ساكن الوسط لكنه أعجمي فهو ممنوع من الصرف، ثلاثي مؤنث أعجم. بقية صورة وهي أن يكون علم المرأة أو علم المؤنثة ثلاثيا ساكن الوسط ليس بأعجمي ولا بمنقول من مذكر لمؤنث كهند، هند يجوز في الوجهان، يمكن أن تقول جاءت هند ويمكن أن تقول جاءت هند، وجاءت دعد وجاءت دعد، وجاءت جمل وجاءت جمل. الاسم العلم على المؤنثة إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط عربيا عربيا غير منقول من مذكر لمؤنث فإنه يجوز فيه الوجهان. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجبة كهند والمنع أحق. يعني أن الأرجح هو المنع، أن تقول جاءت هند، ولكن يجوز الصرف، الصرف جائز ولكن المنع هو الأرجح. وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق. موانع الصرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجمع يمنع بمفرده وهو أمران فقط، وقسم إحدى علتيه العالمية وهو ستة أشياء، وقسم إحدى علتيه الوصفية وهو ثلاثة أشياء فقط. يعني لا مثلا لا تقول لي اجتماع العدل والتركيب، هذا لا عبرة به، المهم لا بد أن يكون المانع يمنع بمفرده وهو علتان فقط: ألف التأنيث ووزن منتهى الجموع، أو إحدى علتيه العالمية وهو ستة أشياء: العدل كعمر، والتأنيث كفاطمة، والعجمة كإسماعيل، والتركيب كبعلبك، وزيادة الألف والنون كعثمان بن عفان، عثمان ممنوع من الصرف، وعفان كذلك ممنوع من الصرف، واختلف في حسان فقيل ممنوع من الصرف وقيل مصرف. سبب الخلاف ما هو أصل حس؟ هل هو من حس أو من حسن؟ إذا قلنا إنه من حس بالشيء يحس به، فالألف والنون زائدتان معا، فعلى ذلك يمنع من الصرف. وإذا قلنا هو من حسن فالنون أصلية، النون لا تمنع إلا إذا كانت زائدة، نحن نقول زيادة الألف والنون. إذا كان من حسن فالنون أصلية فلا لا يمنع حين. نعم، هذه المسألة مختلف فيها بين التصريفيين، وهو سمع مصروفا وممنوعا، والغالب عندهم صرف. نعم، لعفان الأصل هو عف، من عف العفة المعروفة، فالألف والنون زائدتان.